اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله الذي علا فقهر، والحمد لله الذي ملك فقدر، والحمد لله الذي بطن فخبر، والحمد لله الذي يحيي الموتى ويميت الأحياء وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا سيد الأنام أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. في مسألة 1023 قال: يجب القضاء دون الكفارة في موارد: الأول، نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مر، هذا تناولناه. الثاني، إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر، هذا أيضا تناولناه. الثالث، إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر، إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر فعليه القضاء، هذا أيضا تناولناه. الرابع أيضا ذكر. الخامس، لكن الرابع بما أن له علاقة بالخامس فنمر عليه مرة أخرى للتذكير. قال: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر، استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه ولا حجة على طلوعه، استعمال المفطر بعد طلوع الفجر، طبعا هو لا يعلم أن الفجر قد طلع، يظن أن الليل باق على حاله فاستعمل المفطر، لكن هو بنفسه لم يقم بمراعاة هذا الشيء، وليس لديه حجة، ليس لديه حجة في تناوله المفطر بعد طلوع الفجر. الحجة على أي شيء؟ يعني الحجة على طلوع الفجر. إذن ليس لديه حجة على طلوع الفجر، لم يقم هو بنفسه بمراعاة ذلك أن الفجر طلع، لا، لم يراعي هذا بنفسه، ومع ذلك استعمل المفطر. فمثل هذا عليه القضاء، عليه، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، فهذا عليه القضاء طبعا دون الكفارة. لو كانت قد قامت لديه الحجة على طلوع الفجر ومع ذلك تناول المفطر، هذا بعد بلا شك قضاء وكفارة، لأن عنده حجة على طلوع الفجر. الكلام في أنه ليس لديه حجة على طلوع الفجر. أما إذا كان قد راعى طلوع الفجر بنفسه وراعى ذلك فتصور أنه الفجر لم يطلع بعد، إذن قام بعملية المراعاة بنفسه وتناول المفطر، فلا قضاء. الخامس وهو الجديد لهذا اليوم، الإفطار قبل دخول الليل عصرا قريب الغروب، الإفطار قبل دخول الليل باعتقاد دخوله، كان يعتقد أن الليلة أو الغروب وقت المغرب فعلا قد دخل، حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط، بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفارة فيه أيضا، إذا لم يكن قاطعا بدخوله. هذه هي النقطة الخامسة، المورد الخامس من موارد القضاء، وهذه النقطة تتناول الشخص الذي يتناول المفطر قبل دخول وقت المغرب، قبل دخول وقت المغرب باعتقاد أنه فعلا قد دخل، فمثله الإفطار قبل دخول الليل باعتقاد دخوله. زين، حتى فيما إذا كان ذلك، حتى لو كان لديه مثلا عذر يعني ظاهري صوري، افترض قضية وجود غيم في السماء وظلمت الدنيا بسبب الغيم وحجبت عنه رؤية الوقت بشكل صحيح، فمثله على الأحوط أيضا يقضي. عليكم السلام مولانا. فمثله أيضا يقضي، لكن السيد فيما بعد قال: بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفارة فيه أيضا إذا لم يكن قاطعا بدخوله. هنا الاحتياط تحول من احتياط عادي إلى احتياط وجوبي ولازم في ترتب الكفارة. في أي حالة؟ إذا لم يكن قاطعا بالدخول وتناول المفطر، فهذا القول بوجوب الكفارة عليه فضلا عن القضاء قوي قوي. نعم، إذا كان قاطعا بدخول الوقت لكن وتناول المفطر بعد ذلك انكشف أن الوقت ما كان داخل، هنا لا كفارة عليه. زين، لا كفارة عليه. مسألة 1024، إذا شك، أيضا لها علاقة بالمسألة السابقة، توضح أكثر بعض غوامض المسألة السابقة. إذا شك في دخول الليل لم يجوز له الإفطار، لأن شاك بدخول الليل بعد ما يجوز للإفطار تعويلا على شاك بدخول الوقت، ما عنده علم بدخول الوقت. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. فما يجوز أن يعول على الشك، شاك بدخول الوقت ومع ذلك يتناول المفطر، لا يجوز له تناول. وإذا أفطر أثم. عليكم السلام ورحمة الله. يكون آثم وأيضا عليه القضاء والكفارة. شاك، لا ننسى، شاك بدخول الوقت ويتناول المفطر، آثم وعليه القضاء وعليه الكفارة أيضا، إلا في حالة واحدة، إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل، لكن بعد مثلا افترض وقت معين ساعتين ثلاثة، وكان، لا ننسى، هو كان شاك في الدخول ومع ذلك يتناول المفطر، لكن بعد ذلك راجع مثلا الأوقات المذكورة للإفطارية، فوجد أنه مثلا تناول المفطر الساعة بالستة إلا، بالسبعة إلا عشرة، مو الساعة بالستة ونص، عفوا مو بالستة وربع أو بالستة وثلث، ولقت ما داخل، لا، تبين مأذن وداخل الوقت، بعدين اكتشف هذا الشيء. فهو بالبداية كان شاك بالدخول وتناول المفطر، بعد ذلك راجع وتأكد من الأوقات، تبين إليه بعد ما تناول المفطر، تبين أنه لا والله الحمد لله والشكر، كان قد تناول المفطر بعد دخول الوقت. هنا الحكم يبقى على حاله، وهو أنه شنو؟ إذا شك فتناول المفطر كان آثما وعليه القضاء وعليه الكفارة. الآن فيما بعد اكتشف أنه لا والله الحمد لله والشكر، تبين إفطاره قد وقع بعد دخول الوقت، يتغير الحكم لما يتغير الحكم. قال: إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل، شنو فش يصير؟ لا قضاء ولا كفارة. زين الإثم شلون؟ ظاهر العبارة أنه حتى الإثم في الواقع لم يكن قد ترتب عليه، كان إثما ظاهريا ليس إلا، فإذا علم بأنه فعلا قد تناول المفطر بعد دخول الوقت بعد ماكو حاجة للإثم الواقعي، لا معنى لوجود الإثم الواقعي فضلا عن الإثم الظاهري. يقول: وكذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر، كان لديه حجة على عدم دخول الوقت وقت الغروب، فبناء على هذه الحجة تعويلا على هذه الحجة أفطر، كما لو مثلا كانت دولة، مثلا افترض عندك دولة إسلامية وتلاحظ في لحظة واحدة تلفزيونهم أذن والراديو أذن والمساجد أذنت، بعد هذا واضح أنها يعني حجة، لأن كل هؤلاء الناس اتفقوا، هؤلاء المؤمنين، ويفترض فيهم يعني عادة أنه على الأقل واحد بهم عادل، على الأقل بهم واحد عادل، فهنا اعتمد على حجة فأفطر. أما إذا قامت حجة على دخوله أو هو قطع بدخوله صار عنده يقين بدخول الوقت فأفطر، هنا لا إثم ولا كفارة. بس تبين بعدين تبين لا أكو خطأ، ذولا كلهم كانوا مخطئين، ليش؟ أبو الراديو معتمد على التلفزيون والمساجد معتمدين على التلفزيون، وبالتلفزيون اشتبه مثلا، يصير واحد مربوط بالثاني سبحان الله واشتبهوا، فإذا لديه كانت لديه حجة، رأى المساجد كلها أذنت مساجد الإمامية فأفطر، بعد ذلك تبين لا هذا خارج الوقت، هنا لا إثم عليه، ما عليه إثم وليس عليه كفارة. زين القضاء شلون؟ القضاء شلون؟ قال: نعم يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخوله، عدم دخول وقت المغرب. زين قبل ذلك قال: وكذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله، لديه حجة مو قطع ويقين بس حجة، مثلا اثنين من عدول المؤمنين رآهم قد أفطروا لا أذان، مثلا هذا كمثال، اثنين من عدول المؤمنين رآهم قد أفطروا، هو أيضا أفطر، تبين فيما بعد. إذا قامت حجة على عدم دخوله، على عدم دخوله يعني اثنين من المؤمنين قالوا له الوقت ما داخل، زين الوقت ما داخل، بل واحد عادل قال له الوقت غير داخل، هذه حجج، هذه حجج شرعية معتبرة، طبعا بحسب يعني اختلاف الفقهاء أن الحجة يكفي فيها عادل واحد أو اثنان، الاثنان حجة معتبرة شرعيا عند الجميع، الاثنان العدول حجة شرعية معتبرة عند الجميع، فقامت لديه الحجة على عدم دخول الوقت وتناول المفطر، هنا يكون آثما وعليه القضاء وعليه الكفارة. فإذا بعدين تبين لا الحمد لله والشكر ذول العدول مخطئين وأنا تناولت المفطر لا بعد دخول الوقت، هنا بالحقيقة أولا لا قضاء عليه ولا كفارة عليه، زين الإثم ظاهر السيد أيضا أنه لا إثم عليه بعد ذلك. هذا كله الشك في دخول وقت الغروب. إذن الخلاصة اللي نطلع بها أنه لا يجوز التعويل على الشك أو الدخول في الإفطار تعويلا على الشك، لابد من حجة شرعية أو لديك علم بدخول الوقت، لابد من حجة شرعية أو لديك علم بدخول الوقت، زين حجة شرعية. أما مثلا افترض سمع صوتين أذان إمامية ما يعرف منين، فالصوت صوتين سماعة سماعتين راح أركض على الإفطار، هذه ليست حجة شرعية لأن هؤلاء مجهولين ما تعرف، صح ولا لا؟ زين سمع بالراديون واحد يأذن أذان الإمامية ركض أفطر، مش مدرك ما هذا مثلا إذاعة ناقلت الأذان من منطقة غير منطقتنا، مو افترض أذن المؤذن لديزفول أو للشوش أو لكرمنشاة كما في راديون إيران، وهذا بسرعة أول ما سمع، هاي حجج غير شرعية، هذه حجج غير شرعية. زين، إذا شك في طلوع الفجر، شاك أن الفجر طلع أو لا، هنا بالحقيقة ما دام هو شاك بطلوع الفجر يجوز له استعمال المفطر، يجوز له استعمال المفطر لأن شاك لا يعلم بدخول وقت الحظر والمنع من تناول المفطر. أما إذا تبين الخطأ فيما بعدها المسألة مرت، إلى هنا مرت. زين، السادس من الموارد اللي يكون فيها القضاء ولا كفارة إدخال الماء إلى الفم بمضمضة أو غيرها لغرض التبرد عن عطش. لاحظ، تبرد عن عطش، فيسبق الماء ويدخل للجوف، فيسبق الماء ويدخل للجوف، هذا عليه كفارة لو لا؟ لا، ليس عليه كفارة، سبق الماء. زين، ما قاصد هذا الشيء، يابا ما هو قاعد يتمضمض إلى آخره، ما يخالف، لكن بما أنه يتمضمض لمجرد، يعني افترض هي هاي يتمضمض لأجل التبرد وأمثالها، فعليه القضاء فقط دون الكفارة. زين، هو يعني يتبرد يتمضمض لأجل التبرد لكن نسى، فابتلع الماء، شرب الماء نسيانا، ها، مو سبقه، لا قضاء عليه، فضلا عن عدم الكفارة، لأن النسيان لا تترتب عليه مسألة بطلان الصوم، فلا قضاء، ليس عليه قضاء. نعم، أي هذا يختلف. أي، ثم يقول سماحة السيد: وكذا في سائر موارد إدخال المائع في الفم، كل موارد إدخال الموائع من ماء أو غيره في الفم أو الأنف، كما لو كان يريد أن يستنشق أو يغسل فمه، وتعديه إلى الجوف بغير اختيار، هذا شو يصير؟ لا كفارة عليه. نعم، الأحوط، وإن كان الأحوط الأولى القضاء في أي صورة؟ لاحظ الصورة، فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة. زين، الوضوء بها عملية مضمضة وبها عملية استنشاق، مو من المستحبات هذا الشيء، فهاي غير قضية أنه يتمضمض للتبرد ونحوه، لا، وضوء عنده، وكان الوضوء لصلاة النافلة فسبقه الماء، هنا هل عليه القضاء كما لو كان يتمضمض للتبرد ونحوه؟ لا، قضاء مو واجب، احتياط استحبابي أن يقضي، بل الاحتياط الاستحبابي، الاستحبابي مو الواجب، في أن يقضي مطلقا، يعني حتى لو كان لصلاة فريضة لكن مو واجب عليه أن يقضي في الوضوء، في المضمضة للوضوء. بل يقول، أعيد العبارة: وإن كان الأحوط الأولى القضاء فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة، بعدين ترقى في الفتوى قال بل مطلقا. زين، نفهم من كلمة مطلقا حتى الوضوء للفريضة، لكنه ماذا قال بعد ذلك السيد؟ أنا ليش أشرح المسألة وهذا حتى واحد يتعلم يعني فهم المسائل من المسائل العملية بنفسه، فهي عملية بيان مسائل وعملية تعليم لكيفية فهم المسائل، هذا قصدي، فعندنا قصدين بالحقيقة. لاحظ وياي، يقول: وإن كان الأحوط الأولى القضاء فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة. بل مطلقا، سؤال، الوضوء بس لصلاة النافلة أو صلاة الفريضة لو عندنا وضوء آخر؟ ها؟ شلون؟ لا لا أدري، الصلاة لابد من الوضوء. السؤال هنا أن الوضوء بس للصلاة، ما عندنا وضوء لغير شكل؟ خو عندنا، ما عندنا وضوء لقراءة القرآن، ما عندنا وضوء لقراءة الدعاء، ما عندنا الكون على الطهارة. هو يحب أن يكون على طهارة وعلى وضوء، ها؟ وما أكثر الروايات في قضية أن يبقى الإنسان دائما على طهارة وعلى وضوء. فهنا السيد حينما قال بل مطلقا يقصد الوضوء الذي يكون لصلاة فريضة واجبة، لا، وإنما يقصد أنه مرة، لحظة ويا أعيد لك المسألة، يتمضمض الشخص فيسبقه الماء، فيسبقه الماء، وكانت مضمضته يعني للتبرد وما إلى ذلك، مثلا يريد ينظف الفم مالته، فسبقه الماء فليس عليه كفارة ولا آثم، وإنما عليه القضاء. أما إذا نسى لا قضاء أصلا. زين، إذا كانت المضمضة في وضوء لنافلة مو لمجرد عطش تبريد عطش وما إلى ذلك، لا لنافلة، فهنا الأحوط الأولى أن عليه القضاء. لكن هذا الأحوط الأولى يعني استحبابي، ليس إلا احتياط استحبابي. بل مطلقا يعني حتى بل إذا كان وضوء لمثلا افترض للكون على الطهارة أو لقراءة الدعاء والقرآن وما إلى ذلك، الأحوط الأولى أيضا يكون فيه القضاء إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة. أما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحج، أما إذا كان لوضوء صلاة الفريضة فسبقه الماء، سبقه، لا قضاء عليه. السابع، بفت خمس دقائق أو أكثر، نخليها هاي الخمس دقائق تفيدنا للحديث الآخر. لنتكلم عن فضائل قراءة سورة القدر المباركة. الروايات في قراءة سورة القدر من بين كل السور، احنا مو الآن في صدد أن نتعرض لقراءة القرآن مطلقا أو لفضائل قراءة السور الأخرى، لا، فقط سورة القدر المباركة. لاحظوا وياي، حتى نتساءل شنو السر، شنو السر في هالسورة المباركة. مثلا في كتاب طريق النجاة للشيخ عز الدين الحسن، الكتابة صغيرة يعني بالقوة أشوفها، ذكر الشيخ عز الدين الحسن ابن ناصر ابن إبراهيم الحداد العاملي في كتابه طريق النجاة عن الإمام الجواد سلام الله عليه أنه من قرأ سورة القدر في كل يوم وليلة 76 مرة خلق الله عز وجل 1000 ملك يكتبون ثوابها 36,000 عام. اللهم صلي على محمد وآل محمد. كم العدد؟ 76 مرة، مو صحيح؟ زين، خلق الله منها أو ما بها منها، خلق الله 1000 ملك يكتبون ثوابها 36,000 عام. كم ملك؟ 1000 ملك ويكتبون ثوابها 36,000 عام. ها قال وتوظيف ذلك في 7 أوقات. هاي 76 إلها 7 أوقات. بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح. قبل أن بعد طلوع الفجر إيه نعم، لكن قبل أن يصلي صلاة الصبح 7 مرات. هاي من 76. ها فإذا كان كذلك قال ليصلي عليه الملائكة 6 أيام. الملائكة تصلي على هذا 6 أيام. من هو؟ الذي يقرأ سورة القدر المباركة بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح يصلي عليه الملائكة 6 أيام. وبعد صلاة الغداة، الغداة مو الغداء، مو الغداء، ها الغداة غدوة وعشية، مو يعني الصبح، عليكم السلام ورحمة الله، 10. فإذا قرأ بعد صلاة الصبح سورة القدر 10 مرات. قال لاحظ الفائدة، ليكون في ضمان الله إلى المساء. واحدة من آثار، هاي من آثار سورة القدر المباركة، إذا قرأها 10 مرات بعد صلاة الصبح أنه يكون في ضمان الله إلى المساء. شايف كيف؟ الدور، الوظيفة أو الوقت الثالث، إذا زالت الشمس قبل النافلة، زالت الشمس يعني شنو؟ دخل وقت الظهر، وقبل أن يصلي نافلة الظهر 10، يقرأها 10 مرات، شو يصير؟ لينظر الله تعالى إليه ويفتح له أبواب السماء. إذن ينظر الله إليه ويفتح له أبواب السماء. الله ينظر له، يعني النظر هنا يعني الرعاية والعناية الإلهية الخاصة. لأن الأعمال، لحظة موالي الأعزاء، بالحقيقة آثارهن مو بالضرورة تحصل من مرة ومرتين، تحتاج لهن إلى مداومة، إلى مداومة. كثير من الأعمال ما تحصل بها مداومة فما يشوف المؤمن آثارها، وربما قد يداوم عليها لكن بدون حضور قلب أو تخلف بعض الشرائط الأخرى. وإلا بلا شك هذه الأعمال إذا أكو مداومة عليها مع حضور القلب والنية، نية القربة إلى الله تعالى أو الإخلاص لله، بدون رياء، بدون سمعة، بدون إلى آخره من شيء من هذا القبيل، ما راح يحصل آثار هذه الأعمال. إذن أعيد، 10 مرات سورة القدر بعد صلاة الظهر وقبل النافلة ينظر الله إليه وثم ويفتح له أبواب السماء. أيضا وبعد نوافل الزوال، نوافل الزوال يعني نوافل الظهر، قبل أن يصلي الظهر بعد النوافل اللي هي 8 ركعات 21 مرة يقرأ سورة القدر. فإذا قرأ ذلك ليخلق الله له منها بيتا طوله 80 ذراعا وكذا عرضه 60 ذراعا سمكه وحشوه ملائكة يستغفرون له إلى يوم القيامة. اللهم صلي على محمد وآل محمد. إذا نروح أنا وياك نزور المقابر، يعني كم مثلا أهل الميت يروحون يعطون ثواب للميت؟ إيش قد يعني؟ كم سنة؟ ها؟ مات الأولاد، مات الأحفاد، بعد أكو واحد يذكر الميت الثواب؟ ها؟ حالات نادرة. فكيف إذا ميت عمره 150 سنة وفوق أكو واحد يذكره بعد؟ مولانا هاي الأعمال، يعني أنا وياك اعتيادي بعد مدة نموت وتمر، افترض يموتون أولادنا وأحفادنا وربما أولاد أحفادنا، لكن ما حد يذكرنا بعد بالثواب بهذا. اللي يفكر بأنه يصل له الثواب بعد موته ولو بعد 1000 سنة ذن الأعمال. شوف سورة القدر يقراها 21 مو 21 بعد النافلة قبل صلاة الظهر، يخلق الله بيتا أو قصرا طوله 80 ذراع، عرضه 60 ذراع، حشوه وسمكه ملائكة يستغفرون له إلى يوم القيامة. حتى لو بعد يوم القيامة 10,000 سنة، 20,000 سنة، 100,000 سنة، أكو من يستغفر لك إلى يوم القيامة. هذا من آثار أعمال المؤمن في حياته تنفعه بعد موته. زين. أيضا نفسهم الملائكة ونفس هذا الثواب، ويضاعف الله له استغفارهم 2000 سنة 1000 مرة. هذا كله لمن يقرأها 21 بعد النافلة قبل الظهر. الوظيفة الأخرى، الوقت الآخر لقراءة القدر 76 مرة بعد العصر 10، بعد صلاة العصر 10 مرات. شنو نتيجتها؟ لتمر هذه القراءة العشرية لتمر مثل أعمال الخلائق يوما يوما، يصير عندك ثواب يعادل ثواب أعمال الخلائق اليوم واحد. وبعد العشاء 7، إذا قرأ بعد العشاء 7، لاحظوا إحنا قبل هناك شنو بعد صلاة الصبح، إذا قرأ 10 يكون في ضمان الله مو إلى المساء. زين، في المساء أكو ضمانة لو لا؟ إذا قرأها 7 بعد العشاء يكون في ضمان الله إلى أن يصبح. هذا خبر من أخبار قراءة سورة القدر. مثلا عنهم عليهم السلام، أو هذه الوظيفة السابعة، وحينما يأوي إلى فراشه 11 مرة، شنو الثواب؟ ليخلق الله تعالى منها ملكا راحته، الراحة هاي زين، ملكا راحته أكبر من 7 سماوات و7 أراضين. في كل موضع، في موضع كل ذرة، في موضع كل ذرة من جسده شعرة تنطق هذه الشعرة بقوة الثقلين يستغفرون لقاريها إلى يوم القيامة. صلى على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. زين. عن الصادق عليه السلام قال: النور الذي يسعى بين يدي المؤمن يوم القيامة، هذا موجودة في سورة الحديد، نورهم يسعى بين أيديهم. قال: النور الذي يسعى بين يدي المؤمنين يوم القيامة نور إنا أنزلناه، نور إنا أنزلناه. وعنه عليه السلام: من قرأها في صلاة رفعت، لاحظ الصلاة، رفعت في عليين مقبولة مضاعفة. من هنا لا يوجد سورة في القرآن أعظم ثوابا من سورة القدر بعد الفاتحة. الفاتحة واجبة، لا توجد سورة أعظم من سورة القدر تقرأ هي والإخلاص في الفريضة. ومن قراها ثم دعا رفع دعاؤه إلى اللوح، دعاه إلى اللوح المحفوظ مستجابا. من الروايات أيضا قال عن الإمام علي عليه السلام: إذا رأى أحدا من شيعته قال: رحم الله من قرأ إنا أنزلنا. أنت ودك تقول أنا لو بزمن المعصوم كان رحت المعصوم قلت له: سيدي ادعو لي ولو هذا الدعاء رحمك الله. مولانا دعاء الإمام موجود إلى يوم القيامة، واحدة من عتن هذه. زين، وهو شنو؟ أن الإمام يترحم على، لكن لا تنسون شرط قبول الأعمال الولاية بعد، وإنما يتقبل الله من المتقين. وعنه عليه السلام: لكل، أنا بعد ما أشوف هاي الساعة هذه موجودة، لكل شيء ثمرة، وثمرة القرآن إنا أنزلناه. ولكل شيء كنز، وكنز الفقر إنا أنزلناه ولكل شيء عون، وعون الضعفاء إنا أنزلناه ولكل شيء يسر، ويسر المعسرين إنا أنزلناه ولكل شيء عصمة، وعصمة المؤمنين إنا أنزلناه ولكل شيء هدى، وهدى الصالحين إنا أنزلناه ولكل شيء سيد، وسيد العلم إنا أنزلناه ولكل شيء زينة، وزينة القرآن إنا أنزلناه ولكل شيء بشرى، وبشرى البرايا إنا أنزلناه ولكل شيء حجة، والحجة بعد النبي، لاحظ، والحجة بعد النبي، في إنا أنزلناه فآمنوا بها، فآمنوا بها. قيل وما الإيمان بها؟ لاحظ وياي، قال أنها يعني ليلة القدر تكون في كل سنة، وكل ما ينزل فيها حق. ونحن قد ذكرنا في محاضرة سابقة أنه على من تنزل الملائكة؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. ليلة القدر موجودة في كل سنة بإجماع المسلمين، ما حد من الناس يقول عليه ما تتعبد خلصت ليلة القدر بعد، هاي واضح في كل سنة أكو ليلة قدر. فالسؤال على من تنزل الملائكة؟ وفعل إن أنزلناه من الأفعال الإضافية يقتضي نازل ومنزل به ومنزل عليه، فعلى من تنزل؟ تجاوبنا آية أخرى في سورة النحل اللي هي الآية الثانية، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. من هنا فكل سنة في كل ليلة قدر يوجد عبد شاءه الله، يعني اختاره الله من بين كل الخلائق، تتنزل عليه الملائكة. بماذا تتنزل عليه الملائكة؟ الآية ماذا تقول؟ من كل أمر، والأمر لو أمر تكويني لو أمر تشريعي، أمر تشريعي ما يصير لأنه حلال محمد، صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. ما عندنا حلال جديد ينزلون به الملائكة على هذا العبد، ما يبقى غير الأمر التكويني. هذا الأمر التكويني لابد أن يكون خاص بذيك السنة، وإلا يحصل التكرار، يعني الأوامر التكوينية الإلهية في ذيك السنة تتنزل بها الملائكة على هذا العبد. ليش الملائكة تتنزل؟ باعتبار أن عالم التدبير بإذن الله كان ممن يدبره، وفي طول تدبير الله الملائكة فالمدبرات أمره، طبعا الله يدبر ما دبره، يدبر الأمر كما في الآيات الشريفة، فيصير هذا العبد الذي شاءه الله واختاره يدبر الأوامر التكوينية التي تدبرها الملائكة من فوقهم. فمن هو هذا العبد الذي يكون أرفع من الملائكة وأفضل من الملائكة ويدبر ما تدبره الملائكة؟ ليش؟ لأن يصير عنده مجموع كل ما لدى الملائكة فيصير أفضل منهم جميعا. فمن هو؟ هو الإمام المبين الذي قال الله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. المن يساوي؟ قوله تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.